بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن الحسين بالفقيه إلى أنقار رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين. ويجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر. والتمكن يحصل بحضور مال وآخذ للزكاة، وبجفاف ثمر وتنقية حب، وخلو مالك عن مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب أو على استيفاء دين حال. فإن أخر أثم وضمن، نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم، ولكنه يضمنه إن تلف. وتجب نية في الزكاة، كهذا زكاة مالي أو صدقة مالي المفروضة أو صدقة بدني المفروضة في زكاة الفطر ونحو ذلك. ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية، ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينوي ذلك الغير. ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره، فبان تالفا وقع عن غيره، بخلاف ما لو قال هذا زكاة مالي الغائب إن كان باقيا، أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض. ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه، وإلا فتطوع. فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها، وإلا وقع له تطوعا. ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال المستحقين بلا نية، ولا يشترط مقارنة النية للدفع، بل يكفي عند عزل قدر الزكاة أو عند إعطاء نحو وكيل. ولا يستلزم التوكيل المطلق في إخراجها التوكيل في نيتها، بل لا بد من نية المالك أو تفويضها كما استوجهه ابن حجر مخالفا لما أفتى به بعضهم من الاستلزام. ولو أخرج قدر الزكاة بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحقين لها بإذن المالك، سواء زكاة المال والبدن. وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بلا إذن الشريك الآخر لإذن الشرع فيه، ويكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. ويجوز تعجيل الزكاة للمالك دون الولي قبل تمام الحول لا قبل تمام النصاب في غير التجارة، لعام لا عامين في الأصح. أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا، وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة.
الحمد لله على نعمة الإسلام والأحكام، وعلى نعمة بعثة خير الأنام بالدين التمام، صلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام، وعلى آلهم وصحبهم ومن على منهجهم استقام إلى يوم القيامة، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى بيان الأحكام المتعلقة بالزكاة، فذكر وجوب المبادرة لأداء الزكاة إذا قد وجبت وحل الحول ولا مانع من الإخراج، فإن في التأخير آفات، وإن الحقوق قد ثبتت لمن يستحق تلك الزكاة فلا يؤخرها عنهم. وبذلك قال جمهور العلماء من الشافعية ومثلهم الحنابلة، وهو أيضا المفتى عند الحنفية، إلى أن الزكاة متى وجبت وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، وإن كان أصل المذهب عند الحنفية أن متعلقة بذمة الزكاة بذمة المزكي الذي وجبت عليه الزكاة، ولكن المفتي عندهم أن يجب إخراجها على الفور مع إذا قدر على ذلك ولم يخشى ضررا. وقد أمر الحق بإيتاء الزكاة، إعطاه متى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، فالأمر على المطلق يقتضي الفور، فعلى ذلك لا يصح التمادي والإمهال في إخراج الزكاة، وإنما الكلام في التعجيل قبل حلول وقت وجوب الزكاة. فأما التأخير بلا عذر فلا. كيف التأخير بالعذر؟ يطرأ في حال الإنسان ما يسامح فيه للتأخير إلى أجل محدود. قال فإذا تمكن من الأداء، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدم فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأضرار. فمهما كان عليه من الدين، وهذا دين الله تعالى، ودين الله أحق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يمنع أن عليه دين كثير يستغرق ماله كله، لا يمنع وجوب الزكاة عليه فيما وجبت عليه الزكاة من زرع أو ثمر أو مال تجارة وما إلى ذلك. إنما الدين إذا كان حالا يمنع وجوب زكاة الفطرة في ذاك اليوم إذا لم يجد ما يسد به نفقته ونفقة من تلزم نفقته في ذلك اليوم، أو لم يزد شيء على ذلك. أما ما وجب عليه من استخراج معدن أو من وجود ركاز أو من مال تجارة أو من تحصيل ثمر أو زرع، ما وجب عليه في الزكاة بسبب ذلك لا يسقطه أن عليه دين كثير وأن عليه دين يستغرق هذا وزيادة على هذا ما يمنع، فكل دين على الدين ويجب إخراج ذلك. وقد علمنا أن صاحب النية الصحيحة الصادقة في إخراج الديون يسخر الله له قضاء دينه جل جلاله وتعالى. قال فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأضرار، والتمكن يحصل بماذا؟ قال بحضور المال ووجود من يستحق الزكاة ويأخذها، وبحصول جفاف التمر وتنقية الحب وتفرغ المالك بحيث لا يكون مشغول بمهم من ديني أو دنيوي كالصلاة وأكل، وبقدرة على مال غائب أو على استيفاء دين حال، فإن أخرا أثما وضمنا. يعني لو تلف المال بعد التأخير وجب عليه إخراج الزكاة كاملة. قال قدر المال كله وقعت عليه جائحة ونزلت مصيبة ولا سرق، من قالك تأخير الزكاة؟ فعليك الزكاة في ذمتك لأنها قد وجبت عليك. فأما أن أخذ وتلف قبل حلول الحول قال وجوب الزكاة لا شيء عليك، أما بعد أن وجبت وتمكنت من إخراجها فلم تخرجها فأنت ضامن، مهما تلف عليك إخراج الزكاة. قال فإن أخر أثم وضمن. فمتى يجوز التأخير؟ ذكروا لي أعذار، فذكر كما أشار عند الشافعية، نعم إن أخر الانتظار قريب محتاج يستحق الزكاة وبيقدم بعد يومين ثلاثة أيام بعد أسبوع بيصل، فيؤخر له نصيب من الزكاة من أجل يعطيها القريب ويكسب صلة الرحم مع أداء فرض الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. قال نعم من أخر الانتظار قريب أو جار بعض جيران ممن يستحق الزكاة وهو في هذا الوقت مسافر وغائب وسيأتي قريبا، فينتظر الجار لأجل حق الجار ولأجل يأتي الجار المحتاج. حصل الرجل قد كمل ما عنده من زكاة وهم التشوف ومحتاج أو أحوج أو أصلح. لم ياثم ولكنه يضمنه إن تلف فلا إثم بالتأخير لوجود الحاجة ولوجود العذر. أما الضمان فقد وجبت الزكاة وتعلقت بالذمة فلا بد من إخراجها فهو يضمن، ولكن يسلم من الإثم بهذا التأخير فلا يلحقه بذلك ذنب ولا يتعرض لعقاب لأنه أخر لأجل قريب أو أحوج أو جار أو أصلح إلى غير ذلك. فهكذا الأعذار التي ذكرها الشافعية. ومنه أن يكون المال غائب فينتظر حتى يأتي ويصل إليه المال أو إلى مضي زمن يمكنه إحضاره فيه، فإن أخر هو وتساهل وقد تمكن من الإحضار فحلت الزكاة، ما عاد يجوز التأخير لأنه مقصر. فإن لم يقصر ولكن ما تمكن من إحضار المال فهو معذور إلى أن يصل إليه المال. كذلك يقول الحنابلة يجوز التأخير إذا كان عليه مضرة في التعجيل. فكان يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي الذي يأخذ الزكاة، وهو إذا أخرجها بنفسه سيلزم مرة أخرى بإخراجها للساعي فيتضرر بذلك. إذا أخرجها بنفسه يجي الساعي ويأخذ منه زكاة ثاني مرة، أو إذا خشي في إخراجها في الحال ضررا في نفسه أو مال له، لأن مثل هذه الأعذار يجوز تأخير الدين للآدمي. فكذلك دين الله تبارك وتعالى. ويقول المالكية الحاضر يعني غير المسافر يجب عليه إخراج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير، بخلاف المسافر فله التأخير إذا دعته الضرورة أو الحاجة لصرف ما معه لنفقته في السفر، ثم عندما يصير حاضرا يبادر بإخراج الزكاة. وقد علمنا القول المفتى به عند الحنفية وهو كالشافعية والحنابلة وجوب إخراج الزكاة فورا التأجيل. والقول الآخر عندهم الذي هو أصل المذهب أنها متعلقة بالذمة فيجوز أن تؤخر متى ما كان فهي على التراخي في أي وقت أدى يكون مؤدي للواجب سواء. فإذا لم يؤدي إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى إذا مات تبين إثمه ووجب على الورثة إخراجها، من هذا القول الثاني عند الحنفية. يقول عليه رحمة الله تعالى ويتجب نية في الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما يخرجه من دون أن يستحضر الزكاة. ثم قال قد أعطينا الفقير الفلاني، قد أعطينا المسكين الفلاني، قد أعطينا الدائن الفلاني، فأنت أعطاهم نويت؟ قال لا، ما يكفي، لابد من النية، فهذاك تبرع منك، جزاك الله خير تطوع لك الثواب، وأخرج الزكاة بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وتجب نية في الزكاة. الحمد لله يجزيكم الله الحمد يرحمكم الله. كما أنه أيضا بما يتعلق بالدين أن الدين إذا استقرض من أحد شيء لزم له في ذمة المستقرض مقدار ما أدانه فيه وما أعطاه إياه، إذن فهو مملوك هذا المقدار والمبلغ من المال مملوك للداي، إلا أنه فسح له بواسطة القرض المجال ليتصرف فيه الغير، فصار في للغير ذلك المال، فمهما تصرف فيه ذلك الغير سواء في تجارة أو غيرها، فمقدار ذلك المال المتصرف فيه الذي أذن له بتصرفه بواسطة القرض مملوك لذمة الدين. فيا صاحب الدين، مضت سنة لك دين عند واحد، قلنا مليون مليونين لك ملك فيها، فخرج زكاتها. لا، أعطينا إياها ماشي، ما حد عندي، ثابتة في ذمة لك، فالدين تلزم فيه الزكاة. يقول هو يخرج عنها ولا أنا؟ أقول هو يخرج عما في ملكه، وانت خرج عما في ملكك، مقدار هذا الدين في ملكك، وهو إن بقي عنده هذا المال سنة أو التجارة فيه فيخرج زكاة التجارة وزكاة المال الذي في ملكه، وأما أنت تخرج عما في ذمته هو لك ثابت لك. أيوة. فإن كان صاحب الدين ملي وفي وجب إخراج المال الزكاة فورا على الدائن عندما ينتهي العام، عندما تلزم في ذمته. طيب، وإن كان مماطلا أو يخاف عدم تسليمه له فيجوز أن يؤخر إلى أن يستلم فيخرج زكوات السنوات التي مضت، سواء لأن الدين مملوك للدائن، وإن لم يكن تحت يده إنما ملك في ذمة المستدين، سواء. فهذا الذي اعتمده الشافعية في وجوب الزكاة على الدائن وعليه جمهور العلماء، فما كان من الدين حال ومرجو الأداء صاحبه مقر به وبيسلمه في أي وقت، فيقول الحنابية والحنابلة زكاة تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له، لأنه لم يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه عندهم، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين. وقال الشافعية ما دام أنه مليء وفي بيعطيه يجب عليه يخرج الزكاة حالا ولا يجوز له تأخيره إلا إذا خاف عدم تسليمه إياه وتشك في تسليمه، فحينئذ يجوز أن يؤخر الزكاة حتى يستلم المال. وهكذا الكلام في الدين غير المرجو الأداء، ما كان على معسر أو جاحد مماطل، يقول في وجوب النية وتجب نية في الزكاة، كان يقول هذا زكاة مالي، هذا زكاة مالي، أو صدقة مالي المفروضة أو صدقة بدني المفروضة. ففرق بين قوله زكاة وبين قوله صدقة، فإن صدقة تنصرف إلى المفروضة وغير المفروضة، فإذا قال هذا صدقة مالي احتمل أن يكون المفروضة ولابد من ذكر الفرضية، إن قال هذا زكاة مالي خلص، وده زكاة مفروضة بالاتفاق. فإذا ما يقول هذا زكاة ما هذا زكاة مالي ونويت إخراج هذا عن زكاة مالي، أما إذا قال صدقة مالي يجب يقول مفروضة، مثل صدقة بدنية مفروضة في زكاة الفطر. ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر. فرض في المال غير الزكاة هو الكفارة، فرض عليه في ماله ونذر بشيء لأحده في شيء من التطوع فصار فرضا عليه في ماله، فلا يكفي فرض مالي ولكن فرض مالي للزكاة أو فرض مالي في الصدقة أو في الصدقة المفروضة عليه. أما مجرد فرض المال فيشمل الزكاة ويشمل الكفارة ويشمل النذر. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية ولو عين لم يقع عن غيره، إن قال المال الفلاني أو مال زكاة التجارة أو مال كذا أو مال كذا فهذا يتعين عليه أن يخرجه، إذا قد عينه صار عن ذلك المعين، وإن لم يعينه صح من عموم ما عليه من الزكاة. وإنما في التخفيف يذكر عن الأوزاعي عليه رحمة الله عدم اشتراط النية. قال هذا مثل الدين، إذا جابوا له عن صاحبه أعطاه يخلص ما عاد يحتاج إلى نية، وهذا دين في ذمته لله تبارك وتعالى. لكن قال الجمهور لا، لابد من نية في الزكاة، كما سمعنا الحديث الشريف وإخراج المال يكون فرض يكون سنة نفل، وما نقدر نميز ذلك إلا بواسطة نية، بواسطة نية، فلا بد لنا من النية عند إخراج الزكاة. فيقصد بقلبه أن هذا عن زكاة ماله المفروض عليه ونحو ذلك. طيب، ويكون عند فرز المال أو عند دفعها للوكيل الذي يوصلها أو للساعي أو للإمام أو عند تسليمها ليد الفقير. سواء وتوسع الحنفية في وجوب الاسم وصحة النية ما دام المال قائما ولو قد سلمه للفقير ثم نواه صدقة، ما دام قائما في يده لم يتصرف فيه بعد مثله لحقته النية، فعندهم النية مقارنة للأداء ولو حكما، فلو دفع من دون نية ثم نوى والمال لا يزال قائم على حاله ملك الفقير صح. أما إذا قد استخدمها الفقير وقد اشترى له حاجة فقال لا هذاك سكر الحين تنوي زكاة إذن داد، بل إذا لم ينوي عند الدفع لم تصح عند البهمة الآخرين، إنما إذا يصح يلحقها النية عند الحنفية. يقول إذا لم يتصرف في المال بعد الفقير وقائم على حاله يصح أن ينويه زكاة مالكه سواء. فإذا نوى عند العزل كفى ذلك، وإن لم يجدد النية عند الدفع بعد ذلك سواء، ولأنه يكون في حرج فإن عند الدفع يتفرق هنا وهنا وهنا وهنا، إذا قد عزله ونوى كفى سواء. وكذلك إذا دفعها لوكيل أو إلى الساعي فنوى ذلك عند الدفع كفى سواء. يقول فإذا دفع إنسان ماله للفقراء كله وما استحضر نية الزكاة وهو قد وجبت عليه فيه الزكاة وسلم لهم وعطاهم إياه، بعدين فين الزكاة حقك؟ قال كله المال ما عاد حدو كله خرجناه وعطيناه الفقراء نويت. قال لا، جزاك الله خير تبرعت، هيا خرج مقدار الزكاة لأنك ما نويت، إنما لكل منه. قال كله خرجناه كله خرجته لا بأس بنية ولا بلا نية. الحنفية قالوا في هذه الحالة تسقط عنه الزكاة، لأنه لما أدى كل المال زالت المزاحمة بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء وتحقق أداء الجزء الواجب. قال الشافعية والحنابلة إيه ما نويت خرج مقدار زمان، أتخرجت كله جزاك الله خير، هذا تبرع منك أحسن الله إليك، الله يتقبل، لكن مقدار الزكاة في ذمتك لأن ما نويت إخراج الزكاة، فخرج الآن مقدار الزكاة فقد تعلق ذلك بذمتك. سواء يقول ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا لأنهم لم ينوي ذلك الغير، بخلاف لو أطلق في النية، ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره، فبان تالفا وقع عن غيره لأنه شملته النية وقت الإخراج، بخلاف ما لو قال هذا زكاة مالي الغايب إن كان باقيا أو صدقة، أو صدقة يعني تطوع. أيوة لعدم الجزم، هذا ما تصح النية. لماذا قال لعدم الجزم؟ بقصد الفرض. هذا قال عن مالي الفلاني وإلا فعن غيره، هذا جازم بالفرض في كلا الحالين صحة نيته. ماذا عن مالي الفلاني كان موجود وإلا صدقة تبرع تطوع، فالحين هذا تبرع وإلا فرض، النية حقك بعد الجزم فيها ولا بد من جزم في النية، فلا تصح النية بالصورة الثانية لأنه لم يجزم فيها ولم يقصد الفرض. قال ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيء، إن كان عليه شيء من الزكاة فهذا عنه إلى التطوع، فإن بان عليه زكاة نجزاه عنها وإلا وقع له تطوعا. وهنا ما ناقض الجزم بالنية إذا كان عليه المال، فإنه نوى ذلك بالأصل. قال ولا يجزي عن الزكاة قطعا إعطاء المال المستحقين بلا نية، ولا يشترط مقدمة الدفع، بل يكفي عند عزل قدر الزكاة وعند إعطاء نحو وكيل، ولا يستلزم التوكيل المطلق في إخراجها التوكيل في نيتها، بل لا بد من نية المالك، فإنه وكله في إخراج الزكاة. تمام، معنى توزيعها وإعطاها، أما النية على المالك نفسه إلا أن يوكله في النية، قال أنوي عني خرج فيصح ذلك. أو تفويضا كما استوجبه ابن حجر وقال المفتبي بعضهم الاستلزام. ولو أخرج قدر الزكاة بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحقين لها بإذن المالك، سواء زكاة المال أو البدن، بمعنى لو أخرج بعدين مال ثاني بنية الزكاة صح وبرئ ذمته، وما يتعين هذا الذي نوى إخراجه إلا إذا استلمه الفقير، فإذا استلمه الفقير قال حتى تبعطيك بدل واحد يرد ما عادش يبدله، خلاص هذا زكاة وصحته وصلت إلى محلها وما عادش استرداد. وكذلك إذا كان شركاء في مال فيجوز لأحد الشريكين ينوي الزكاة ويخرج ولو بلا إذن الشريك الآخر، لأن الشارع قد فرض عليهم معا فتوجه الأمر عليهم، فيجوز لأحدهم من يستقل بذلك. يكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه، ويجوز تعجيل الزكاة للمالك دون الولي قبل تمام الحول لا قبل تمام النصاب، فإذا كان المستحق لا يعلم أن هذه زكاة فهل يصح؟ ما يشترط إذا هو من أهلها وقعت، وإن لم يعلم أنها زكاة، بخلاف إن لم يكن من أهلها فهي على ذمة الدافع لأنه لم يخبره أنها زكاة، فإن لم يكن أهلا لها فهي في ذمة الدافع لأنه أعطاه من لا يستحق، بخلاف إذا أخبره قال هذه زكاة، فإن لم يكن أهلها فالإثم عليه لأنه قد أخبر أنها زكاة. أما إذا هو مستحق ولم يخبر فوقعت الزكاة في محلها ولا يشترط أن يخبر ما دام من أهلها. لا إله إلا الله. ويقول بعض الأئمة مثل القاضي بن حنابلة إذا قد أخذ الزكاة الحاكم فنيته عليه خلاص، وإن لم ينوي هذا الدافع فوقع اندرجت الزكاة تحت نية الحاكم الذي بعث لإخراج الزكاة سواء. فإذا علم وجوب الزكاة عليه وقال الظاهر أنه قد أخرجت، من أخرجت الزكاة ولا الظاهر أنه قد أخرجت ولم يزم يعلم إخراجه للزكاة، نقول لا زالت ذمتك مرهونة، فإن الأصل العدم في الأشياء حتى تتيقن أنك أخرجت. وهكذا من شك هل أدى زكاته أو لا. فيجب عليه إخراج الزكاة لأن الأصل العدم سواء. ويقول ويجوز تعجيل زكاة للمالك دون الولي، قبل تمام الحول، فإذا كان عنده صبي وغيره عليه المال ومتولي عليه فلا يملك ذلك المال، فلا يصح تعجيل الزكاة إلا ما كان في ملكه لا قبل تمام النصاب في غير التجارة، فإنها عرضة لأن يحصل منها النصاب من خلال الاتجار لعام واحد لا لعامين في الأصح. قال أما في مال التجارة فيجزي التعجيل، وإن لم يملك نصابا ينوي عند التعجيل، هذه زكاة المعجلة والله أعلم. كما تقدم الكلام في حكم تعجيل زكاة الفطر ومن متى يجوز، وتوسع الشافعية إلى البداية من رمضان، من أول رمضان. رزقنا الله أداء الواجبات واجتناب المحرمات على الاتقان والإحسان والإخلاص لوجه الكريم، وطهرنا عن شوائب المخالفات في الظواهر والخفيات، ورزقنا حسن المتابعة لخير البريات في المقاصد والأفعال والنيات والحركات والسكنات، وأثبتنا في أهل المحبة، وألحقنا بسادتنا الأحبة، وعنا راض في علي الرتبة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
مبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.